بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس الرابع من شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في اليوم التاسع، يوم السبت من الشهر الثاني عام 29 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا وشرحنا ما يتعلق بلفظ التقوى الذي ذكر حده عند طلق رحمه الله، وما يتعلق بتلك العبارة. وقفنا عند قوله رحمه الله: فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. ونقرأ الآن ما بعد ذلك. فقال رحمه الله: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم، وفي نسخة انتفاعا عظيما، وكلا الوجهين صحيح في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله، قد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، أو فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوي بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، ويرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه، وفي بعض النسخ ينتفي عنه حكمه. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر، ونظائره أكثر من أن تحصى. نعم، تكلم هنا رحمه الله في هذا الموضع بكلام عظيم، وقرر قاعدة مهمة وعظيمة جدا، بعد أن تكلم في الفرق بين البر والتقوى في حين اجتماع أو في حين افتراق، وقد سبق بيان ذلك. بعد أن انتهى من ذلك تكلم عن هذه القاعدة العظيمة فقال: هذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم أو انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه العلم النافع. يريد أن يقرر لك يا طالب العلم أو يا طالب الحق أن معرفة حقائق الألفاظ الشرعية أو الحقائق الشرعية للألفاظ سواء في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته أو في فهم ألفاظ السنة النبوية ودلالاتها، فإن السنة هي صنو القرآن وهي وحي كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. معرفة دلالة وحقائق الألفاظ الشرعية باب مهم جدا جدا جدا، والجهل بذلك ضرر بحدود ما أنزل الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد له، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل، لأن في تفويت ذلك تعد على حدود الله جل وعلا. ولهذا عبر هنا قال: معرفة دلالة ألفاظ القرآن، معرفة ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله هو العلم النافع، هو العلم النافع. إذ العلم النافع هو الذي يهدي صاحبه إلى الحق والهدى ويرشده إلى أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة، فيقف عند تلك الحدود ولا يتعداها، كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، شارحا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا الحديث، ومن دعا إلى ضلالة إلى آخر الحديث، رواه مسلم. قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. قال رحمه الله في هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث: الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى. وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى. وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. إلى أن قال: وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. والعلم النافع أن يعلم العبد هذه الدلائل لهذه الألفاظ الشرعية فيقف عندها ويعمل بها ولا يتعدى. والألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية معرفتها كما قال الإمام ابن القيم: باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما. جاء في حديث عند الإمام أحمد وابن ماجه في السنن، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة من حديث عبادة بن الصامت رضي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمر باسمها يسمونها إياها. وفي رواية: ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. والمعنى أن هؤلاء يشربون الخمر ويستحلون شربها بسبب تسميتهم لها باسم غير الخمر. فهم بدلوا اسمها ليبدلوا بذلك حكمها. ولهذا قال رحمه الله: هاتان من المفسدتان العظيمتان عدم العلم لذلك الذي قال عنهما الإمام ابن القيم، فإن عدم العلم لذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل أو يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه الحكم أو يسلب عنه حكمه، كما ورد عندنا في هذا الحديث. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الحافظ ابن العربي رحمة الله عليه عند هذا الحديث أنه قال: أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها. و هذه القاعدة التي أشار إليها الإمام ابن القيم بقوله باب شريف قاعدة مهمة، عدم العلم بها يستلزم مفسدتين العظيمتين، وهي ركيزة مهمة جدا في فهم القرآن والسنة، والمخل بها يخشى أن يقع في تحريف الشرع إما لفظا فيبدل اللفظ أو يبدل المعنى الشرعي أو يبدل اللفظ والمعنى سوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث ويريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من أعظم أسباب الغلط في فهم النصوص الشرعية. وقال أيضا في موطن آخر: من الأصول الكلية أن يعلم، يعني العبد، أن الألفاظ نوعان، نوع جاء به الكتاب والسنة ويجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله، فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب علينا أن نصدق عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيارة العلم والإيمان. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجهة الشرعية بالوجه الشرعي. فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعاني مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره، فضلا عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم أن أو لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا أو لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا، بل يكون في قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث. قال: وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة، والقول الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلف الأمة أو كان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب، بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة وهو مما نهيت عنه الأمة وهو مما نهيت الأمة عنه، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه للسنة والجماعة وتسود وجوه للبدعة والفرقة، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن لا بد من معرفة اللفظ، وعلى ذلك لا يجوز أن تفسر الحقائق الشرعية وألفاظ القرآن ودلالته على غير تفسير الصحابة والتابعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ويقول أيضا رحمه الله: أهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. ولهذا قد أجمل الإمام ابن القيم هنا، فبين أن معرفة ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله هو العلم النافع، وأن الله ذم من ليس له علم بحدود ما أنزله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. والأمر كما قال رحمه الله. طيب، لعل قائلا يقول: ما السبب في وقوع هاتين المفسدتين؟ بمعنى لماذا إذا يعني هل الأمر كذلك في هذا في 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 موضوع عدم معرفة دلائل الألفاظ؟ وأن من وقع في عدم معرفة بها أو لها يكون قد وقع في هاتين المفسدتين العظيمتين. الجواب: نعم، لأن صاحبنا الذي جهل معنى ألفاظ القرآن ودلالاته لم يقع منه أو لم يشمله وصف من وقع عليه علم نافع، فإنه لم يلتفع بما يعلم وإنما قد جهل، وهذا فيه ضرر عظيم وبالغ جدا. قد أبانه رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم، في كتاب الفوائد، فسبب عدم فهم ألفاظ القرآن ودلالاته يوقع العبد في علم ضار أو في أمر ضار، لأنه يضاد العلم النافع. فبين فقال: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، هذا معنى العلم. العمل ما معناه؟ قال: نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح، إذا كان كذلك فهو علم نافع. أنا أقول إذا كان هو علم صحيح فإذن هو علم نافع. يقول: فإذا كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، يتوهم العلم وليس كذلك. هذا مراده رحمه الله، يتوهم العلم وليس كذلك. قال رحمه الله: وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. ما ترى في نفس العبد وظنه علما هو أمر يعني مقدر لا حقيقة له، يظنه علما وليس بعلم، يتهيأ ويتراءى له. قال: وأكثر علوم الناس من هذا الباب، هي تهيؤات يظنها علما. قال: أكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، المطابق للحقيقة، وهو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، ومن ثم نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج، على الوجه الذي تقدم من مطابقة ذلك للحقيقة أنه العلم الصحيح. قال: هما نوعان، أو هو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. قال: وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. ثم قال: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه يحبه الله ويرضاه. العلم، أما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني. هذا الذي عندنا معرفة ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله والفهم عن الله وعن رسوله المراد وعلم حدود المنزل. قال آفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بمعنى لا يخلص، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. إذن عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم مفسدتين عظيمتين كما قال، بل العبد يجب أن يجتهد اجتهادا عظيما وبالغا في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يحثنا جميعا إلى السعي الدؤوب إلى تحصيل العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية من سورة المائدة، يقول فيها الإمام ابن القيم في كتابه العظيم افتاح دار السعادة: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتا يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. انتهى كلامه رحمه الله. والناس في معرفة العلم وإدراكه متفاوتون، لذلك يقع بعضهم يقع في المفسدتين العظيمتين، وبعضهم يقع في إحداهما دون الأخرى، وكلا الأمرين عظيم. وقع في الأمرين فهو عظيم وجليل، أو وقع في أحد المفسدتين فهو عظيم وجليل. أقول الناس في هذا متفاوتون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم المشهور بالرسالة، قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله. فالعلم النافع ينفع العبد في الأولى والآخرة، والجهل بعلم حدود ما أنزل الله يورث العبد مفاسد عظيمة. قال: إحداهما أو إحدى المفسدتين أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوي بين ما فرق الله بينهما. وهذا من أعظم المفاسد، والخلط والخبط فيها أن العبد لجهله وقلة علمه أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوي بين ما فرق الله جل وعلا بينهما، فيحرم مثلا ما أحل الله، أو يحل ما حرم الله، وهذا أمر عظيم وخطير. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والمفسدة الثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه، فيفرق بين ما جمع الله بينهما، وهذا أيضا من الافتراء على الله والكذب عليه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق بيان هذا والإشارة إلى حديث ابن ماجه من حديث عبادة رضي الله عنه. ولا شك أن المفسدتين من أعظم المفاسد، ولهذا عبر فقال: مستلزم مفسدتي عدم العلم بذلك، مستلزم مفسدتين. ليست أي مفسدة، والمفاسد كلها مفاسد، لكن بعضها أشر من بعض. قال: مفسدتين عظيمتين. ولا شك من يعرف دلالة المعاني والألفاظ والأحكام وما يترتب عليها من جرم عند الله جل وعلا علم الخطر العظيم أن يقول العبد على الله ما لا يعلم. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها. ولا شك أن الذكاء والفطنة منوطان بتوفيق الله جل وعلا للعبد بأن يهديه وأن يشرح صدره لأن يتفطن لهذا، فإن هذا من توفيق الله للعبد، وإلا لو كان العبد ذكيا فطنا غير موفق لا يهديه الله جل وعلا إلى معرفة هذه القاعدة وأمثلتها. قال: فيرى كثيرا من الاختلاف أن أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. هو كذلك: وحسبك به خبيرا وناقدا بصيرا وعارفا خريتا، رحمه الله وغفر له، لأن تفصيل هذا المقام وبيان ذلك المقام لا يفي به كتاب ضخم، إذ هو يحتاج إلى تفتيت وإلى شرح وجمع وبيان. لهذا نقول: قد يقول عبد أو يسأل سائل: كيف يمكن أن نتوصل إذن إلى معرفة الحقائق الشرعية بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة؟ نقول: يتوصل إلى هذا ويعرف بما يلي: الأمر الأول استقراء النصوص الشرعية وتتبع استعمال اللفظ المراد، وهذا أنا أقوله أو يقال لمن يملك آلية النظر والتتبع والمعرفة، وهذا يسبقه آلات العلم يجب أن يستصحبها العبد ليقف على الطريقة الصحيحة ويتوصل إلى طريقة صحيحة في تتبع النص الشرعي. والطريقة الثانية استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما اصطلحوا عليه وما بينوه من تلك الألفاظ، ذلك أن الشرع نزل بلغة العرب وبعرفهم الذي كانوا عليه رضوان الله عليهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الأسماء التي علق الله تعالى بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، يعني ما جاء حده في الشرع، وما كان من النوع الثاني الذي حد في اللغة وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسمى المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه بالكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف أنه أن بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، سواء وافق اللغة أو لم يوافقها. قال كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. نعم، وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن. عرف المراد بالقرآن، ماذا يقصد بالقرآن؟ يعني اللفظ الوارد في القرآن في قوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، الآيات التي وردت في الخمر. فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كل مسكر خمر، إذن عرف المراد بالخمر الوارد في القرآن بناء على تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك، لأن نحن مقيدون بصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نتوصل إلى الاستقراء، وهذا كما قلنا في الآلية، وأيضا إلى استعمال الصحابة وعرفهم للألفاظ، لأن الشرع كما قلنا نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصل، وهم المخاطبون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا ما كان من القسم الثاني أو الثالث المحدود لغة أو عرفا قد عرفه الصحابة والتابعون وساروا عليه، فلا تجوز مخالفتهم بحكم أن اللغة واسعة وتشمله. نعم، لو كانت اللغة واسعة وتشمله لم يجري عليه عملهم ولم يفهموه من هذا اللفظ، فلا يجوز الخروج عليه. مثل رحمه الله ابن القيم هنا فقال من هذا، يعني من هذه المواطن التي ينبغي أن يتفطن لها في هذا الباب العظيم وعند هذه القاعدة العظيمة، الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمها. ومن فعل، بمعنى أخرج بعض المسكرات عن لفظ الخمر، فقد وقع في المفسدة الثانية التي سبق أن ذكرها أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، وهذا افتياس على الله جل وعلا. قال وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس منه في مسماه، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. وهذا فيه ماذا؟ فيه اجتماع على المفسدتين السابقتين. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. ولهذا نجد أن الناس لما استبدلت وتبدلت وبدل كثير منهم من اليهود وغيرهم شريعة الله، فيه فتح لباب شر عظيم. فعلت اليهود وبدلت كما أخبر الله جل وعلا عنهم في قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم أو على إستهم وقالوا حبة وقالوا حبة وقالوا حبة في شعرة. ولهذا انتهى الحديث. أقول لهذا ذم الله جل وعلا اليهود على هذا التبديل لأمره جل وعلا. لذلك نستنبط من هذه الآية وغيرها من الآيات تحريم كل تبديل للفظ الشرعي الذي يؤدي إلى تبديل الحكم وتغييره. ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم هنا، ومن الناس من يستحل الربا ويأكله ويخرجه من حقيقته فيسميه فائدة، وبعضهم يأتي الرشوة والأمر المحرم ويسميها هدية، وآخر يستحل والعياذ بالله السفاح ويسميه نكاحا، والظلم يسموه بعضهم عدالة، والبعض يكذب ويستحل الكذب ويسميه تمثيلا أو يسميه سياسة، وهكذا في تبديلات عظيمة يخشى على أصحابها من الخطر العظيم المحدق بمن حرف أو بدل. فهو نبه رحمة الله عليه بأمر يسير إذ استرشد به على ما بعده. قال رحمه الله والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ختم رحمه الله الكلام على باب البر والتقوى بأن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعين كل واحد منهما الآخر علما وعملا، كما سبق وأن قرأناه من كلام العلامة السعدي رحمه الله، لأن هذا من الهدى. فكل من دعا إلى هدى وعلم عن الناس أو هداهم إلى أمر فهو من داعية الهدى، وهذا من العلم النافع ومن التعاون على البر والتقوى. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، لا يستطيع. لا يولد الإنسان عالما، لا بد من معلم يعلمه الخير. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنسان قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. لهذا ذكر العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال: تنبيه. قال الراغب: إنه لما صعب على كل أحد أن يحصل لنفسه أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عدة له، فلقمة طعام لو عددنا تعب تحصيلها فلقمة طعام لو عددنا تعب تحصيلها أو تعب تحصيلها من زرع وطحن وخبز وصناعة آلاتها لصعب حصره. فلذلك قبل الإنسان، نعم، مدني بالطبع ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه، بل يفتقر بعضهم لبعض في مصالح الدارين، في مصالح الدارين. ولهذا حث الله جل وعلا على التعاون والتآزر وبيان الحق للخلق. فأهل السنة أهل علم وعدل، يعينون الحق، يعينون الخلق ويدلونهم على الهدى ويعرفونهم بحقوق الله جل وعلا التي تجب عليهم له جل في علاه. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه: فضل علم السلف على علم الخلف. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر آيات عدة، فقال هذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علمه نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وذكر آيات. ثم قال: وأما العلم الذي ذكر الله على جهة الذم له فقوله في السحرة أو في السحر: وما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وذكر آيات أخر. ثم قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يجعلها لوجهه خالصة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
سائل يقول: أسكن أوروبا وزوجتي في بلدي، أريد الزواج من ثانية في أوروبا، هل يجوز عدم إخبارها؟
يعني كلاهما في أوروبا. ها، وهو في يريد أن يتزوج في أوروبا. نعم. أيوه. طيب هذا هو.
نعم.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما هذا السؤال وهو يرغب في أن يتزوج بالثانية وهو يسكن في بلاد أوروبا لكن لا يريد أن يخبر الأولى، نقول له يجب إخبار الأولى أنك تتزوج، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى على ما تقدم بيانه وتفصيله في معنى التقوى. وهذا أمر له تبعات كثيرة وله مباحث أخرى، لأن يترتب عليه حقوق، يترتب عليه حقوق في الدنيا دنيوية وحتى بعد الممات. فلو تزوج الأخ من غير إعلان الأولى بزوجة ثانية ثم مات، فإن للزوجتين حقوق مالية مترتبة بعد ذلك، ولهما من الإرث، وله الأمر له يعني تبعات. ولا يقول إنسان أنا لا أموت أو لا يمكن أن يحصل هذا، لا، لابد. ولا تنسوا الفضل بينكم، والإنسان يجب أن يكون واضحا وصريحا ويبين إذا كانت هناك علة الأولى أو هناك ما يدعوه إلى هذا الزواج ويرغبه فيه، أنه يسعى سعيا حديثا في بيان ذلك بالتي هي أحسن التي أقوى. أما أن يتزوج قد يموت هذا أو تموت تلك إحداهما، فلها واجبات وعليها حقوق ولها حقوق ولأبنائها أو هذه أو تلك. فإذا ما مات خرج هذا يطالب بإرثه، وذلك وأولئك ينفون وهؤلاء يثبتون، ويدخل من بعده في مشاكل وتبعات ما الله بها عليم. فبدل أن يدعو له بعد مماته يدعون عليه، حيث أنه مزقهم شر ممزق وأثر عليهم كل تأثير. فالذي يظهر لي لا بد من الإبلاغ. نعم.
السؤال الثاني، سائلة تقول: أنا لي ثلاثة أولاد والحمد لله، وأنا حامل الآن، ونصح الأطباء لمنع الولادة نهائيا لأن كل ولادة تكون بعملية جراحية، وإذا حملت في المرة الخامسة سيكون خطرا علي جدا، فماذا أفعل في دون بارك الله فيك؟
نعم، علم الطب علم نظري. أقول نصيحة نصح الأطباء أن لا يفعلوا، لا نقول لا تحمل، الحمد لله أن الله رزقها بهذه الثلاث، لكن أن تبني وأن لا تحمل أبدا، نحن نقول تنظيم الحمل لا بأس به، أما المنع فلا يجوز، لأن هذا ليس من حق العبد، هذا من حقوق الله جل وعلا. الله جل وعز قادر بحكمته البالغة ومشيئته النافذة في العباد، أمره نافذ جل وعلا. فيجب على الناس أن تتقي الله جل وعلا في هذا الباب. أما إذا كان وأن لا تستغل يعني كل قول يقوله أي طبيب، إذا ما كان هناك إجماع من الأطباء من مراكز عدة من جهات متعددة موثوقة مسلمة، فإن تعذر المسلمين ولا يوجد، ولا أظن هذا موجود الآن في عصرنا، لكن إن تعذر فيكون هناك أكثر من جهة موثوقة علمية، ثم بعد ذلك هي تستفتي أو يستفتي زوجها فيكتبون للجنة الإفتاء أو غيرها في حالة خاصة. فإذا ما كان الأمر كذلك، يعني جهات معتمدة موثوقة مسلمة مأمونة، أطباء متوافرون متعددون متنوعون لا تواطؤ بينهم، اتفقوا على أن الحمل يضرها وقد يؤدي بحياتها، حينئذ نقول يجوز لها أن لا تحمل، لأن الضرر أشد، وحفظ نفس الأم أولى، حفظ نفس الأم أولى. ولهذا شرع للحامل والمرضع الفطر في نهار رمضان إذا خشيت على ولديهما أو على نفسيهما. فالشاهد أنه لا ينبغي المسارعة والركض خلف هؤلاء الأطباء بمجرد قول قالوه، وعلى كل هم يقولون، وغالبا يعني قد يصيب، غالبا يخطئون، وكثيرا يعني أمرهم غير محدود حقيقة. نعم، والله أعلم.
يقول السائل: هل يجوز استعمال الكذب للوصول إلى الحقيقة؟
للوصول إلى الحقيقة؟ نعم، الكذب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وأحاديثها في الصحيحين كثيرة ومتوافرة، فالصدق منجات، ولم يجد الشرع الكذب إلا في حالات ضيقة وثلاث فقط: في الإصلاح بين الزوجين، بين اثنين، وفي الحرب، نعم، أو كذب الرجل على الزوجة أو الزوجة على الرجل، وفي الإصلاح بين الاثنين، وكذلك في حال الحرب. والمراد كذب للإصلاح، لا شك أن استعمال الصدق هو أولى، لكن فيها لو تعذر الجمع إلا بهذا نقول نعم، لكن الأصل أن حتى في هذه الثلاث أن لا يستخدم الناس إلا الصدق. إن تعذر أن يجمع بين إخوة متفرقين، فكأن يقول: والله قد ذكرك أخوك بخير وأثنى عليك، وهو يحبك ويجلك، وله ولك كذا، حتى ترق نفسه ويذهب إلى الآخر: قال أخوك يعني له حنان عليك وله ود لك، وإلى آخره، ليقرب لا حرج. أما أن يفرق والعياذ بالله، هذا ما زاد إلا شرا. والاستقدام والصدق منجات دائما وأبدا. وأما الكذب للوصول للحقيقة، يعني هذا ليس حتى في الأنواع المباحة، ليس حتى في الأنواع المباحة، لا يجوز الكذب أبدا. الكذب في كل مكان هو كذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تبين لنا معنى التقوى وشرحنا ذلك. فمن تقوى الله جل وعلا أن يكون العبد صادقا مع ربه، وصادقا مع نفسه، وصادقا مع خلقه. لا بد من الصدق، والصدق يهدي إلى البر، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز استخدام الكذب لمصلحة غير المباحة لها شرعا، وهي الثلاث فقط. نعم،
سائل يقول: لقد أصبت في العمل في عمل، فهل يجوز أخذ منهم تعويضا من المال؟ هل يجوز أن أخذ منهم تعويضا من المال؟ هو أصيب أثناء العمل.
أصيب في العمل أيوة.
يعني إصابة عمل. نعم، إذا كان هو يعمل العبد، إذا كان العمل العبد يعمل في مصلحة أو في مؤسسة وهي من نظامها تعويض من يصاب في أثناء العمل إصابة يعني مالية، يعطونه يعني تعويضا ماليا أو نحو ذلك، فلا حرج أن يأخذه أو يطلبه إن كانت الإصابة حقيقية في أثناء العمل. أما أن يصاب خارج العمل ثم يعني يلف ويدور مثلا أو يكذب حتى يوقع أنه قد وقع في العمل يتحصل على المال، هذا لا يجوز. آمين. حياكم. آمين. حياكم. السلام عليكم.